الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: مقتل 22 شخصا في انفجارات تهز أسواق ببغداد، والأسد يقول إن سوريا مستعدة لمواجهة هجوم أمريكي رغم استمرار المحادثات، وإيران والولايات المتحدة تجريان محادثات نووية تاريخية. وفي التفاصيل، قالت الشرطة أن ما لا يقل عن 22 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في انفجارات هزت أسواقا مزدحمة في أحياء متفرقة ببغداد. تفصيلات عن هجمات اليوم يوجزها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
قال بيان لقيادة عمليات بغداد إن 5 مواطنين قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوق الآثوريين بمنطقة الدورة جنوب بغداد، كما قتل 15 مدنيا وأصيب عشرات آخرون في انفجار 3 عبوات ناسفة بالقرب من مدرسة ثانوية في منطقة 7 البور شمالي العاصمة. وفي منطقة اللطيفية جنوب بغداد، قالت الشرطة أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل عضو بارز في قوات الصحوة المدعومة من الحكومة، فقتلوه هو وأربعة من أولاده بالرصاص في وقت مبكر يوم الخميس. أمنيا أيضا، ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن موظفا يعمل في وزارة العلوم والتكنولوجيا قتل وأصيب زميل له بعد قيام مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة بإطلاق النار عليهما في حي الخالصة جنوب بغداد. وفي منطقة أم الكبر والغزدان، اقتحم مسلحون مجهولون منزل امرأة وأطلقوا النار من أسلحة الرشاشة باتجاهها وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات، مما أسفر عن مقتلهما في الحال. غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من جهة أخرى، أعلن في العاصمة السورية أن قذيفة مورتر سقطت على القنصلية العراقية بدمشق أسفرت عن مقتل سيدة عراقية وإصابة 4 أشخاص. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر في القنصلية قوله أن القذيفة أحدثت أضرارا في المبنى أيضا، ولم يتضح ماذا كانت القنصلية التي تقع في حي راق قرب سفارتي الولايات المتحدة والصين قد استهدفت عمدا. من المقرر أن يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم اجتماع نادر رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج إيران النووي، إذ سيلتقي وزيرا خارجية البلدين جون كيري ومحمد جواد ظريف ودبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، أو ما يعرف بمجموعة القوى العالمية 5+1. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني أطلقها في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أعرب فيها عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني في فترة تتراوح بين 3-6 أشهر. وفي واشنطن أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولايات المتحدة مهتمة جدا في اختبار مدى جدية التأكيدات الإيرانية لحل هذا الموضوع دبلوماسيا، وأضاف:
Actions are what matter.
ما يهم هو أن الإجراءات والمفاوضات الموضوعية بشأن البرنامج النووي الإيراني ستكون بمثابة اختبار على ما إذا كانت إيران جادة في إيجاد حل إزاء ما يقلق المجتمع الدولي، ونحن منخرطون في هذه العملية.
قال الرئيس السوري بشار الأسد أنه لا يستبعد تدخلا عسكريا أمريكيا ضد بلاده بالرغم من المناقشات الجارية بشأن تفكيك أسلحة نظامه الكيميائية. وفي مقابلة بثها تلفزيون الفنزويلي أمس الأربعاء، قال الأسد أن سياسة الولايات المتحدة مبنية على الانتقال من عدوان إلى آخر. وقال الأسد أيضا أن دمشق ستبقى ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي وقعتها في إطار اتفاق أمريكي روسي، وأكد عدم وجود أي عقبات بشأن تنفيذ ذلك، لكنه قال أن هناك إمكانية أن يقوم من وصفهم بالإرهابيين بمنع الخبراء الدوليين من الوصول إلى أماكن محددة. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الإسرائيليين والفلسطينيين اتفقا على تكثيف محادثاتهما للسلام وزيادة الدور الأمريكي. وفي حديث مع مانحين يدعمون السلطة الفلسطينية قال كيري أن الجانبين اجتمعا 7 مرات منذ أن استأنف المحادثات في 29 من تموز الماضي. وقال كيري أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة زيادة المشاركة الأمريكية بدرجة ما في محاولة للمساعدة في تسهيل العملية وتحقيق تقدم ملموس في المسائل الجوهرية المتمثلة بالحدود ومستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين. قال مسؤولون أفغان أن مسلحا يرتدي زي الجيش فتح النار على جنود أجانب في إقليم بشرق البلاد وقتل جنديا تابعا لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو. وذكرت قوة المعاونة الأمنية الدولية إيساف التي يقودها الحلف في بيان أن موقع الحادث تم تأمينه وقتل المسلح المشتبه به دون إعطاء مزيد من التفاصيل، لكن مسؤولا محليا قال أن الحادث وقع في إقليم باكتيا وهو نفس الإقليم الذي قتل فيه 3 جنود من قوات الناتو في هجوم مماثل وقع السبت. قال مسؤولون محليون أن عدد قتلى زلزال قوي ضرب جنوب غرب باكستان ارتفع إلى 350 شخصا بعد انهيار منازل طينية على السكان في منطقة نائية ذات كثافة سكانية منخفضة. ونقل الجيش الباكستاني 100 جنود جوا لتقديم المساعدة في أعقاب أسوأ زلزال يضرب البلاد منذ عام 2005 عندما قتل نحو 75 ألف شخص في شمالها، وكان زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب أقليم بلوشستان الباكستاني، دمر منازل وقطع خطوط الاتصالات. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6:00 to 11:00 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10:00 ولغاية 11:00 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نتابع خلالها تأسيس أول تيار نسوي في الديوانية ومحامو البصرة يشكون غياب مقر يجمعهم. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان للزميلة ليلى أحمد. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. رئيس الوزراء نور المالكي بين تعدد المناصب والجودة في الأداء. وانتخابات كردستان تقلب موازين القوى في الإقليم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. الحكومة الحالية على وشك إنهاء مدتها والانتخابات التشريعية المقبلة ليست بعيدة فموعدها في آذار المقبل. ورافق تشكيل الحكومة الحالية بعد انتخابات آذار في عام 2010 الكثير من الخلافات والمشاكل، ولذا تأخر هذا التشكيل ل8 أشهر، ولم يكلف رئيس الوزراء نور المالكي بهذه المهمة إلا في 25 من تشرين الثاني من العام نفسه. وسبق تشكيل الحكومة اجتماع في أربيل وتوقيع ما يدعى باتفاقية أربيل بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي إضافة إلى المالكي طبعا. منذ تشكيل الحكومة الحالية والوزارات الأمنية تدار بالوكالة، ويرى البعض أن هذا الأمر هو أحد أسباب الأزمة السياسية في البلاد. واليوم يشهد العراق تدهورا ملحوظا في الأوضاع الأمنية، إذ لا يمر يوم واحد تقريبا دون سقوط عشرات القتلى والجرحى، حتى أن مراقبين يعتقدون أن الفترة الحالية هي الأسوأ منذ عام 2008. ويرى العديد من الدبلوماسيين والمراقبين أن الحكومة الحالية أثبتت عجزها عن مواجهة التحديات الأمنية وحل المشاكل الطائفية والتقليل من التوترات في البلاد ووقف الهجمات التي تتكرر بشكل ملفت للانتباه والتي تثير الكثير من التساؤلات عن مدى قدرة رئيس الوزراء نور المالكي على أداء جميع المهام التي يتكفل بها. فالمالكي هو المسؤول الأعلى عن جميع الوزارات الأمنية أي الداخلية والدفاع والأمن الوطني، إضافة إلى كونه مسؤول جهاز المخابرات والقائد العام للقوات المسلحة. رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتز محي رأى أن الجمع بين كل هذه المهام الصعبة بيد رجل مدني واحد يؤدي إلى تلكؤ في الأداء بالتأكيد حسب قوله.
هي بالطبع راح يصير هناك تلكؤ لأن القيادات الأمنية حاليا غير متوفرة لدارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني، هناك أكثر من تشكيل لا يزال بالتضارب مدى هذا الفراغ من قبل القيادات الأمنية. كذلك هو رئيس وزراء القائد عن القوات المسلحة تشريف منصب في هذا المنصب ضمن الدستور، يعني لا يعني هو شخص مدني يتميز بقابلية معينة ولكن باعتقادي لا يستطيع إدارة المرافق العسكرية، وعنده يبدو خبراء عسكريين في إدارة هذه الملف في الوقت الحاضر.
تشير أحدث إحصائية لوكالة فرانس بريس للأنباء إلى مقتل 700 شخص تقريبا منذ بداية أيلول الحالي وأكثر من 4500 شخص منذ بداية العام الحالي. ورأى الخبير الأمني علي الحيدري أن من الصعب لرجل واحد إنجاز جميع المهام الأمنية في بلد تتكرر فيه الهجمات مثل العراق، وقال إن من الأفضل للمالكي الاستعانة بفريق عمل يساعده في إنجاز مهامه.
بالنسبة للوضع الحالي ازدياد مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية، فلذلك أصبح لدينا مشكلة حقيقية الآن تواجه الحكومة وهي مشكلة الملف الأمني. بالتالي الرجل لا يستطيع أن يتابع كل شيء، يعني هو فقط منصب رئيس وزراء يكفي بمشاغله ومشاغله أن ينشغل بشكل تام، فكيف إذا يتابع الأمور الأخرى؟ هو الآن يحتاج إلى فريق عمل تخصصي وموسع حتى يستطيع أن يواجه هذه التحديات، وخصوصا في نهاية الدورة. يعني الآن ما يجدي نفع عن إذا تم تعيين وزير داخلية أو استحداث منافذ جديدة، بقي أشهر قليلة على هذا الموضوع، فلذلك هو يمكن يعني أمامه فرصة أن يعدل الوضع الأمني إذا ما شكل فرق عمل لمعالجة المفاصل الأمنية التي فيها ثغرات وفروقات.
الهجمات الأخيرة وتكررها المخيف يثير قلقا كبيرا من احتمال عودة عمليات القتل الطائفي التي شهدها العراق في 2006 و2007. وقالت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر إن الخلل بدأ منذ تشكيل الحكومة واستمر حتى اليوم، ومن هنا رفضت قائمتها التوقيع على ميثاق الشرف الأخير.
هناك خطأ يعني منذ بداية تشكيل الحكومة، كان هناك خلل تأجل تشكيل الحكومة، وكان الكتل السياسية أن لا تقبل بتشكيل حكومة وكذلك مجلس النواب، وبها فراغات ونواقص من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكل المؤتمرات والمواثيق التي توقعت سابقا أيضا كان المفروض أنه تنجز. يعني حتى الآن حتى اللحظة الأخيرة في الميثاق الأخير ميثاق السلم الأهلي والمفروض تنجز، يعني نذهب إلى تنفيذ، نصوت على سد الفراغات، على تغيير بعض من يترأس يعني بعض الدوائر ولفترات جدا طويلة، وبالتالي هذا ما لم يحصل. لذلك ترون نحن في جبهة الحوار رفضنا أن نوقع على الميثاق آملين أن يكون هناك تنفيذ وتغيير ومن ثم نستطيع أن نوافق على الميثاق أو نذهب إلى التنفيذ في هذا الموضوع.
يشغل المالكي منصب رئيس الوزراء منذ 20 من آيار من عام 2006، ورأى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري أن المالكي يتمتع بخبرة كافية تمكنه من أداء مهام متشابهة في نهاية الأمر حتى لو اختلفت مسمياتها.
السيد المالكي بما يمتلك من ثقافة وتجربة في إدارة الحكومة والوزارة هو قادر على أن يقوم بمهامه. ولو سألتني وزارة الداخلية بها وكيل وزارة أقدم، هو يجهد تقريبا الوزارة إلا في الأمور المهمة، يذهب إلى دولة الرئيس. وزارة الدفاع بها وكيل وزارة والأمور المهمة يرجع لها، خاصة وأن السيد المالكي بالأساس القائد العام للقوات المسلحة، بما أن الوزارتين وزارتين أمنية فهو على تواصل وصلة بها. لا نجد في ذلك أي قلة جهود أو تقصير في الجهود، وإنما العملية الأمنية في العراق هي عملية مهمة ومتشعبة، ويتطلب أن يكون رئيس الوزراء على تواصل يومي بهذه العملية. بهذه الأسباب نحن نعتقد أن دولة الرئيس المالكي استطاع ويستطيع.
غير أن عبد الحسين الياسري أنحى باللائمة أيضا على القائمة العراقية التي سحبت مرشحها بعد أن جرت الموافقة عليها، ما أن وصلت الموافقة إلى البرلمان.
نحن كنا نتمنى ومن السنة الأولى أن تشغل وزارة الداخلية بوزير ووزارة الدفاع بوزير، وفعلا قدموا الأخوان في العراقية وزير للدفاع ووافقنا عليه. وفي يوم وصول الملف إلى البرلمان سحبوا ثقتهم بهذا الوزير، وإحنا يعني اقترحنا عليهم أن نرشح وزيرنا من الداخلية ونمشي به على الأقل نصف القضية تنتهي، ولم يوافقوا، فصارت الأمور مجبر أخيك على النصف الثالث.
وأقرت النائبة عن العراقية ندى الجبوري في حديثها لإذاعة العراق الحر بأن الخلافات السياسية هي أحد أسباب عدم تعيين وزراء للمناصب الأمنية، ونصحت بألا يتكرر ذلك بعد الانتخابات المقبلة.
على الكتل السياسية أن تتفق، وكذلك مجلس النواب يقع عليه مسؤولية أن يمرر أسماء الوزراء المرشحين الجدد لهذه المناصب، يعني لا يكون هناك أيضا صراع سياسي داخل مجلس النواب الذي يرفض تمرير هذه أسماء مرشحين جدد.
على أي حال، ولأن رئيس الوزراء يجمع بيده العديد من المناصب، يؤثر ذلك على أدائه في مجال الاهتمام بالاقتصاد وبالخدمات حسب رأي الخبير الاقتصادي عباس الغالبي.
انشغال السيد المالكي بالملف الأمني والتداعيات الأمنية والمناكفات السياسية والمماحكات السياسية التي تحدث بين الفينة والأخرى أكيد يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي لرئيس السلطة التنفيذية، لا سيما ونحن نقر بأن هنالك قصور وهنالك تعثر وهنالك الملفات الاستثمارية ما زالت معطلة، الملفات الخدمية ما زالت دون المستوى المطلوب، حالات الفساد المالي والإداري التي تعج بها مؤسسات الدولة، كل هذه الأمور مجتمعة ممكن أن تشغل السيد المالكي عن الأداء الذي يفترض أن يكون موازياً للحاجة المطلوبة وموازياً للتداعيات الاقتصادية التي تكون ظاهرة للعيان في المشهد الاقتصادي العراقي.
هذا ويأمل الكثيرون ألا يتكرر هذا الوضع بالنسبة للتشكيلة الحكومية بعد انتخابات عام 2014، خاصة بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية في قرار حديث لها تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء، مما يعني أن المالكي قد يتولى منصب رئيس الوزراء مرة ثالثة. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع انتخابات إقليم كردستان تقلب موازين القوى في الإقليم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. يبدو أن الانتخابات الأخيرة في إقليم كردستان غيرت الكثير من الملامح في الخارطة السياسية في الإقليم، ويتوقع مراقبون أن يؤثر ذلك على تشكيلة الحكومة الجديدة وحتى على اتفاق تبادل الأدوار في رئاسة الوزراء. أزاد محمد مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية رسم لنا في التقرير التالي صورة عن التوقعات في الإقليم.
خلطت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الكردستاني أوراق وحسابات الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، ولم يعد بالإمكان التنبؤ بشكل الحكومة المقبلة وأطرافها، من حيث تراجع أحزاب تعتبر طرفا رئيسيا في السلطة وتقدم أحزاب كانت حتى الأمس القريب معارضة في البرلمان. مسؤول غرفة البحوث السياسية في حركة التغيير يوسف محمد شدد على أن حزبه يتعامل مع مسألة تشكيل الحكومة حسب متطلبات المرحلة المقبلة، وأضاف أن مشاركتهم مشروطة بالشراكة الفعلية.
الحديث عن أي تشكيلة ائتلافية في المستقبل سابق لأوانه، نحن نتعامل مع هذا الموضوع حسب البرنامج الحكومي لأي حكومة يمكن أن تتشكل في المستقبل القريب، وكذلك حسب تشكيلة الحكومة، حكومة شراكة أم حكومة مشاركة. نحن لا نشارك في حكومة، يجب أن نكون شركاء في القرار السياسي في إقليم كردستان العراق.
من جهتها أشارت نرمين عثمان القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أكثر الأحزاب تراجعا في انتخابات برلمان كردستان إلى أن حزبها يدرس خيارات المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمه بشكل مكتظب.
بالنسبة إلى الاتحاد الوطني النتائج كانت غير متوقعة، لأننا كنا نتوقع نتائج أكثر، لأن في هذه الفترة أنجز كثير من المشاريع وكان هناك خدمات بالنسبة إلى المواطنين. أما بالنسبة إلى تشكيلة الحكومة، نحن الآن في صدد اجتماعات حول إعادة النظر بأسباب نتائج الانتخابات. هناك آراء مختلفة بالنسبة إلى قيادة الاتحاد الوطني حول كيفية المشاركة في الحكومة أو عدمه.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية أنور محمد أن المعطيات التي خرجت بها الانتخابات البرلمانية تؤشر إمكانية تشكيل حكومة توافق وطني يشترك فيها جميع الأحزاب.
تعلق بسيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان، في الحقيقة لدينا أكثر من سيناريو وأكثر من توقع، ولكن في رأي شخصي أنه نتوقع تشكيل حكومة واسعة الأركان وحكومة وحدة وطنية بين القوى المختلفة، وأتوقع هذه الحكومة تكون حكومة تستجيب لمطالب الناس والقوى السياسية في المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن النتائج الأولية انتخابات إقليم كردستان تؤشر تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على بقية الأحزاب، يلي حركة التغيير بالمرتبة الثانية، ليزيح الاتحاد الوطني الكردستاني الطرف الثاني في المعادلة السياسية، وهو ما ميز هذه الانتخابات. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، ملف العراق انتهى، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نرجو أن نذكركم بسؤال اليوم الذي طرحناه في برنامجنا الصباحي أوراق الصباح، وهو: هل تعتقدون أن العلامات المرورية الإضافية التي نصبت في بغداد وتقدر بالآلاف ستساهم في انسيابية حركة المرور؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال وبقية أسئلتنا على الهاتف رقم 770-44-25-770 لإرسال إجاباتكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على سؤال اليوم الذي طرحناه. كما نود أن ننوه لمستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 خلال ربع الساعة الأخيرة من وقت البرنامج، أي من 11 إلا ربعا من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس، للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. وهنا أتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم الدائم يوسف رجب، يقول: هكذا أصبح بلدنا حمال تناقضات غريبة، فهو من ناحية في المرتبة 105 بين البلدان السعيدة، لدرجة أن الكثيرين لا يفهموا كيف أصبح ذلك. ومن ناحية أخرى فهو في المرتبة السادسة من حيث الغنى والثراء في منطقة الشرق الأوسط. منتسب في الجيش العراقي في الفرقة الثالثة لواء 6 فوج الثاني، يشكو من كثرة الفضائيين دون أن يعطي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع.
إني المتصل حسن حموش مطار العنبقي، أتصل على محافظ جال أطلب عنده طلب قصد طحين. ماكو، إحنا قرية متبهدلة، قرية مكوبة، ماكو خدمات. وأشكر إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25770.
سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحرة. قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا نتوقف مع هذا الفاصل.
زحمة صارت واعتنيت، كل فيك نفسك وجيت. هاي جيتك قصار، هاي جيتك قصار. I'm in the middle of the night. خميت إلا كيف نفسك وجيت زحمة صارت وعدني إلا كيف نفسك وجيت هاي جيتك قصر هاي جيتك قصر.
إذاعة العراق الحر
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية
غناء وموسيقى وفنون
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل ما لا يقل عن 22 شخصا بينهم نساء وأطفال في انفجارات هزت أسواقا مزدحمة في كل من منطقة سبع البور ومدينة الدورة ببغداد. من جهة أخرى سقطت قذيفة مورتر على القنصلية العراقية بدمشق أسفرت عن مقتل امرأة عراقية وإصابة 4 أشخاص بجروح. من المقرر أن يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم اجتماع نادر رفيع المستوى بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي وبحضور دبلوماسيين مما يعرف بمجموعة القوى العالمية 5+1. قال الرئيس السوري بشار الأسد أنه لا يستبعد تدخلا عسكريا أمريكيا ضد بلاده بالرغم من المناقشات الجارية بشأن تفكيك أسلحة نظامه الكيماوية، وأكد أن دمشق تبقى ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي وقعتها في إطار اتفاق أمريكي روسي. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الإسرائيليين والفلسطينيين اتفقا على تكثيف محادثاتهما للسلام، وأشار إلى الاتفاق أيضا على ضرورة زيادة المشاركة الأمريكية لتسهيل العملية وتحقيق تقدم ملموس في القضايا الجوهرية. قال مسؤولون أفغان أن مسلحا يرتدي زي جيش فتح النار على جنود أجانب في إقليم بشرق البلاد وقتل جنديا تابعا لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو. ذكر مسؤولون محليون أن عدد قتلى زلزال قوي ضرب جنوب غرب باكستان ارتفع إلى 350 شخصا بعد انهيار مئات المنازل الطينية على السكان في منطقة نائية ذات كثافة سكانية منخفضة. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى. إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي سوف نتابع خلاله تأسيس أول تيار نسوي في الديوانية ومحامو البصرة يشكون غياب مقر يجمعهم. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان للزميلة ليلى أحمد. أعزائي المستمعين، أعلن في محافظة الديوانية نشوء أول تيار نسوي للدفاع عن حقوق المرأة ليس فقط في المحافظة بل في عموم العراق. التفاصيل في التقرير التالي للزميل أحمد الصباح.
شهدت محافظة الديوانية تشكيل أول تيار نسوي عراقي يأخذ على عاتقه متابعة كافة القضايا التي تخص المرأة سواء على الصعيد القانوني أو السياسي أو الاجتماعي، بحسب رئيس التيار وداد الحسناوي.
التيار النسوي العراقي النواة الأولى هي في الديوانية والأمانة العامة هي في الديوانية. التيار النسوي العراقي جاء استجابة لنداء كثير وحلم كثير من النساء العراقيات، وليس في الديوانية فقط، الديوانية جزء من كل من مجتمع متضرر، من المجتمع النسوي عانى من الإقصاء والتهميش. اليوم المرأة تعاني، المرأة مسؤولية تقع عليها مسؤولية حق ثقافة حقن الدم، ليس من الصعب أن تكون عظيمة. التيار مستقل تماما، له أهدافه وله رؤاه، أهدافه تمكين المرأة اقتصاديا، حمايتها قانونيا من خلال التشريعات والقوانين من البرلمان العراقي، وهذا لن يكون إلا بمشاركة المرأة في العملية السياسية.
الناشطة عالية كريم قالت أن مظلومية المرأة الديوانية بشكل خاص والعراقي بشكل عام كانت الدافعة وراء تشكيل التيار الذي يهدف إلى إنصاف المرأة وإعطائها المساحة الحقيقية لممارسة دورها.
اللي دعانا أولا مظلومة المرأة العراقية، المرأة العراقية هي نصف المجتمع، بس هي مالها كل دور بهذا المجتمع، بالبلدان الأوروبية والعربية لها في الدور كلش كبير يعني، بس بالعراق مظلومة يعني مو نصف المجتمع وإنما أقل المجتمع. يعني إحنا كنساء من كل الفئات ردنا إن دور بارز يعني أو نظهر يظهر أن دور بارز بالعراق تفعيل المرأة وتفعيل دورها بالحياة، فكوننا هذا التيار.
فيما قالت عضو التيار النسوي سعاد التميمي أن دور التيار لا يقتصر على الاهتمام بالقضايا السياسية فقط، وإنما بجميع القضايا الأخرى التي تهم واقع المرأة ومحاولة إنصافها.
اليوم إن شاء الله هو انطلاق التيار النسوي العراقي اللي هو يمكن الوحيد بالعراق. موضوع التيار هو أصور أنه ما يقتصر على أنه تدخل دور السياسة فقط، وإنما راح تأخذ دور أكبر كناشطات منظمات مجتمع مدني، كدورها كموظفة بالعملية السياسية. أصور أنه إن حق أنه نمارس عملنا بالدوائر الدولة كمسؤولين دوائر الدولة. هذا يختصر على أنه نماذج المنظمات المجتمع المدني اللي راح تترأسها هذه الكتلة راح تكون مبادرة جيدة للعنصر النسوي كافة، إذا كانت الريف، إذا كانت مدينة، إذا كانت بالدول العربية كافة.
وبحسب المراقبين فإن وجود هكذا حركات نسوية جدية تمثل بداية حقيقية لاستعادة حقوق المرأة وتخليصها من حالة الظلم وعدم الإنصاف التي لطالما لازمتها. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
سيداتي سادتي، نبقى في مجال منظمات غير الحكومية والنقابات وننتقل إلى البصرة التي يشكو المحامون فيها من عدم امتلاكهم مقرا يجمعهم لتنسيق مواقفهم والدفاع عن مصالحهم. التفاصيل في التقرير التالي للزميل عبد الكريم العامري.
شكى محامو البصرة من عدم ممارسة أنشطتهم المهنية بسبب عدم تخصيص مبنى يستخدم كمقر لنقابتهم، حيث أنهم يعقدون لقاءاتهم في غرف بمباني المحاكم، ما يؤثر كثيرا على سير العمل القضائي. وقال نقيب المحامين في البصرة قاسم العطبي في حديث لإذاعة العراق الحر أن النقابة هي من النقابات المهنية ولها دور مهم في المجتمع، وهي تضم أكثر من 2000 محامي في عموم محافظة البصرة.
طبعا مثل ما يعرف الجميع أن نقابة المحامين من النقابات المهنية والتي لها دور مهم في المجتمع، حيث أن عملها هو بموجب قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965. ولدينا في البصرة أكثر من 2000 محامي يعملون في كافة محاكم البصرة. وطيلة السنوات الماضية لم يكن هناك أي مكان أو مقر لنقابة المحامين، وتمارس النقابة عملها داخل أروقة المحاكم، حيث تقوم رئاسات الاستئناف بتخصيص غرف من قبل المحكمة لجلوس واستراحة المحامين.
وقال المحامي مصطفى جاسم محمد أن تخصيص مقر خاص لنقابة محامي البصرة ضرورة تتطلبها نشاطاتها المهنية خارج أسوار المحاكم.
هسه مثلا يصير اجتماع مثلا من قبل الحكومة أو من أي نقابة ثانية بنقابة المحامين، وين يكون الاجتماع؟ إلى داخل البناية المحكمة؟ أكو أيام مثلا أكو أيام ماكو دوام، مثلا جمعة السبت أو العصر المحكمة عزلة، فوين يكون الاجتماع؟ يعني إحنا مكاننا في داخل المحكمة يسبنا هو إحراج.
فيما قال المحامي عبد الحسين الحربة،
النقابة فتحت مقرات للمحامين في كثير من محافظات العراق إلا البصرة، المفروض أنه المقر العام يتصل بالمحافظ أو بالجهات المسؤولة ويوفر، ومو يعني تكليف وإنما أمر يصدر.
وقال المحامي أحمد شهاب العيداني أنه بالرغم من المطالبات المتكررة منذ النظام السابق وحتى اليوم لتخصيص قطعة أرض لمقر النقابة، إلا أنه لم يولي أي مسؤول اهتماما بالموضوع.
هو الغرض من المقر أنه المحامين يكون متواجدين في المقر، يعني ما نعرف لماذا هذا الأمر، يعني هل المحامين لا يشكلون فد شريحة مهمة؟
وقالت المحامية نجاح العبيدي أن أعضاء النقابة بحاجة إلى اللقاءات المستمرة، ولا يمكن أن تتحقق تلك اللقاءات في مباني المحاكم لأنها ستؤثر على عملها.
موضوع المقر نقابة المحاماة هو موضوع مهم جدا، وإحنا كمحامين وكأعضاء للنقابة نحتاج إلى نقاشات وإلى المسجدات الأمور القانونية، وبالتالي لابد من مكان للقاء به ومكان لمناقشة هذا الموضوع. فالمحكمة تعرف أنه مكان للعمل والإجراء التحقيق، أما مناقشة الأمور القانونية وما يستجد فيها فلابد من مقر، وأنا أضم صوتي إلى كل محامي يطالب بمقر النقابة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.5. 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
حمد يا حمود يا
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراك هور IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان والزميلة ليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على العنف المتصاعد في العراق وعمليات التهجير التي تستهدف المواطنين الأبرياء في بعض المناطق، ودور منظمات المجتمع المدني في الحد من ثقافتي العنف والتهجير. فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة العنف في العراق، وحدث ما كان يخشاه المواطن العراقي وهو إعادة سيناريو التهجير في بعض المناطق في حوادث وإن تكون محدودة، لكنها تنذر بواقع خطير ما لم يتم معالجته سريعا، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها. وعلى الرغم مما تتحدث به وسائل الإعلام من حوادث عنف تعيد إلى الأذهان أعمال العنف الطائفية التي ذاق ويلاتها الشعب العراقي في أعوام 2005-2006-2007، لكن مواطنين يؤكدون أن ما مر به العراقيون من مآسي تلك الأعوام يجعلهم حذرين مما قد يحصل، ولا يمكنهم الانجرار وراء فتنة طائفية يكون ضحيتها المواطن البسيط.
المواطن العراقي لا يرغب بعودة الطائفية مرة ثانية وتهجير المواطنين من سكنهم الأصلي، وهناك نسبة تهجير قد تكون ضعيفة، وأعتقد أن هذه الظاهرة قليلة قياسا بنسبة التهجير التي كانت تحدث في عامي 2005 وعام 2006. أنا أسكن حاليا في مدينة الشعلة، وجاري من الطائفة السنية وأبو علي لحد الآن هو يمي بقربي، وحتى ب 2006 ما حد هجره وما صارت يعني الأمور مثل ما يصورها البعض.
الانفجارات وزيادات العنف راح تولد تهجير، فنطالب من الحكومة العراقية الانتفاء على مثل هذه حالات حتى لا نعود للمربع بال 2005-2006 صار به تهجير، والمتضرر منه هو المواطن العراقي البسيط.
وانتقد المواطن باسم طارق بعض الفضائيات التي تتناول أنباء التهجير في مناطق معينة دون أخرى، القصد منها إثارة فتنة طائفية.
عمليات التهجير والتقصد الاستهداف الطائفي تحدث في كل مكان، والشعب متخوف منها لأنه كانت هناك تجربة مريرة مرت بالعراق عموما، ولكن هناك تضخيم إعلامي وتهويل للعملية. الإعلامي يكون يعني مركز عن منطقة دون أخرى، الحقيقة هو في كل مكان ومرفوض من جميع الأطراف ومن جميع المكونات الشعب العراقي.
ويرى بعض المراقبين ضرورة أن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها الحقيقي في نشر ثقافة المحبة ونبذ العنف في حملات تسير بشكل متوازن مع الحملات الأمنية. ويؤكد الصحفي عادل المانع أن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن يلعبا هذا الدور، على الرغم من أن بعض المنظمات تتلقى أموالا من جهات معينة وبالتالي يكون خطابها مسيسا، مستدركا القول أنه يعول على المنظمات المهنية الحقيقية ذات الحس الوطني.
في الأنظمة الديمقراطية عادة ما يعول على الحكومات في انتشال شعوبها من مما هي فيه إلى ضفة الأمان، هذا يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والإعلام. أعتقد أنه اليوم الإعلام العراقي ارتقى إلى مستوى ممكن أن يؤثر، وكذلك منظمات المجتمع المدني، ولكن منظمات المجتمع المدني أيضا هي خليط من مذاهب وأديان وحتى قوميات، قد تختلف الإدارات في الوصول إلى صيغة معينة. إذا ما أردنا أن نضعها في غربيل لوجدنا أنه العام الأغلب من المنظمات هي تتقاضى أموال من جهات معينة، فبالتالي عملها راح يكون مسيسة باتجاه معين، ولكن نعول على منظمات المجتمع المدني تحت العنوان المجتمع المستقل الوطني أن تحدث تغييرا.
ويقول الناشط المدني شمخي جبر أنه سبق للمنظمات أن أطلقت حملات لمواجهة العنف، وكانت أول حملة أطلقت لوقف نزيف الدم ومواجهة الإرهاب في 1/1/2012 وسميت بحملة السلم الأهلي، وتبنت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية هذه الحملة، وبين أن المنظمات المدنية أخذت على عاتقها هذا الدور باعتبارها مؤسسات وطنية عابرة للطائفية والحزبية والمصالح الضيقة. ويؤكد جبر أن الواقع الأمني يتطلب من منظمات المجتمع المدني مواصلة جهودها في هذا الإطار عبر حملات على الفيسبوك وندوات توعوية تنبذ العنف والإرهاب وكل من يروج للطائفية.
بما أنه المجتمع العراقي والناس الأبرياء يواجهون تحديا كبيرا من الإرهابيين والقتلة والتكفيرين، أنا أعتقد تقع على منظمات المجتمع المدني مسؤولية كبيرة في هذا الجانب. الحقيقة قبل أشهر وما زالت مستمرة حملات كثيرة على الفيسبوك ولدى منظمات المجتمع المدني لمواجهة الطائفية، يعني من خلال الإعلام ومن خلال يعني أنشطة ثقافية، ندوات توعية، محاولة تقريب وجهات النظر بين المختلفين دينيا وطائفيا، وما زالت هذه الندوات والأنشطة والحملات مستمرة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. نحتاج أن نقيم الكثير من الأنشطة الثقافية، نحتاج أن نبني نسيج وطني اجتماعي متآلف، نحاول أن ننبذ الطائفية، ننبذ العنف، ننبذ الناس الذين يدعون إلى الاحتقان الطائفي.
ويرى الناشط المدني علي العنبوري أن تصاعد العنف وقضية التهجير لا يمكن مواجهتها بالإدانة والحملات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني التي كان لديها مواقف كبيرة تجاه رفض الإرهاب ونبذ العنف وإدانة التصريحات السياسية التي تحرض على الطائفية، مبينا أنه لا يمكن تجاهل القوى السياسية بخطاباتها المتشنجة المحرضة على العنف.
كان هناك مواقف كثيرة للمنظمات المجتمع المدني، الناشطين المدنيين باتجاه رفض الإرهاب ورفض القتل، رفض العنف، رفض الحث على الكراهية، إدانة القوى السياسية العراقية المختلفة المشتركة في العملية السياسية فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع الإعلام وتأجيجها للطائفية وتأجيجها للعرقية من خلال تصريحات نارية تنتهي بمقتل مزيد من العراقيين في الشارع العراقي. المسألة أكبر من هذا الأمر، وللأسف الشديد لا يمكن أن نتجاهل الدور الخطر اللي تلعب القوى السياسية المختلفة في تأجيج العنف والحث على الكراهية.
وبين العنبوري أن هناك العشرات من المواطنين قتلوا ويقتلون يوميا عن طريق الكاتم، ولم يتم الإعلان عن هذه الحوادث، وهذا يدل على أن المشكلة أكبر من منظمات المجتمع المدني.
ما يعلن من حوادث إرهابية لا يمثل كل الحقيقة، هناك مواطنين عراقيين يقتلون يوميا بالكاتم أمام منازلهم لا يتم الإعلان عنهم وبالعشرات إن لم يكن بالمئات. فبالتالي الموضوع أكبر من قدرتنا وطاقتنا كمنظمات مجتمع مدني، الموضوع محلي إقليمي دولي.
ويؤكد العنبوري أن الحكومة لا تشجع المبادرات التي تطلقها منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه قبل مدة خرج شباب مدنيون يتظاهرون ويرفعون شعارات محاربة الإرهاب ونبذ العنف، وقد قامت قوى الأمن بصدهم واعتقال 8 منهم بدلا من تشجيعهم.
قبل شهر طلعت تظاهرة شبابية لإدانة الإرهاب، القوى الأمنية اعتقلت 8 من عندهم بشكل مستغرب، يعني ناس تظاهر ضد الإرهاب لدعم الدور الأجهزة الأمنية، تجي الأجهزة الأمنية بدل ما تحميهم وتشجعهم تفسح لهم المجال الضيق عليهم وتعتقد ثمانية من عندهم. فألا يعطي هذا مؤشر على أن لا توجد هناك إرادة حقيقية لدى القوى السياسية، لدى السلطة التنفيذية وحتى التشريعية للقضاء على الإرهاب في العراق؟
مستمعين الكرام، تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين إنها ليست قلقة أزاء ما تورده وسائل الإعلام من أنباء عن حوادث تهجير للمواطنين، لأن ما يحصل هو في إطار ضيق ويمكن التصدي له. ويرى معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة ستار نوروز، يرى أن أي خرق أمني ينطوي على نية مبيتة للجماعات المسلحة على إحداث تغيير ديمغرافي في المناطق، عندئذ سيحصل التهجير ويؤثر في النسيج المجتمعي في تلك المناطق كما حصل في عامي 2006 و2007.
أي خروقات أمنية في أي منطقة يعني، وخاصة إذا كان هناك يعني نية مبيتة بجماعات إرهابية بإحداث خلل ديمغرافي في بعض المناطق، بالتأكيد تأخذ حالات تهجير. حالات التهجير هذه يعني حسن يعني تؤثر بشكل سلبي على البنية الاجتماعية للمناطق التي تحدث فيها هذه الحالات. كما تعلمون يعني حدثت مثل هذه الأمور يعني في الأعوام 2006 و2007 ما أحدث خللا واضحا في البنية الديمغرافية في المناطق، رغم طبعا بالتأكيد محاولات وزارة الهجرة والحكومة العراقية وبقية الجهات الساندة في أن تعيد يعني العوائل التي اضطرت للهجرة والنزوح من هذه المناطق إلى مناطق اصلاحها الأصلية.
ويرى نوروز أن عدم قلقهم يأتي من كون التهجير ليس ثقافة جمعية في العراق، كما أن هناك جهودا تقوم بها الحكومة بمختلف مؤسساتها في سبيل عدم تطور الوضع الأمني إلى مستوى التهجير، لذلك فإن وزارة الهجرة لم تدق ناقوس الخطر إلى الآن.
يعني مثل المواطن العادي يشعر أنه هذا الموضوع لا دخل فيه، بمعنى أنه ليس ثقافة جمعية يعني، وحتى الجهود الحكومية يعني في كل المرافق الدولة والحكومة العراقية بالتأكيد ضد هذه الممارسات.
إذن أنتم لم تدقوا ناقوس الخطر إلى الآن؟
لا الحقيقة يعني نتمنى أن لا نصل إلى مرحلة دق ناقوس الخطر. يعني أكرر مرة ثانية أن موضوع تجربتنا السابقة ليس كوزارة يعني مسؤول عنها يعني مسؤولة معالجات حالات التهجير والنزوح، وأيضا أرجع أقول يعني المجتمع العراقي بكل طوائفه بكل مكوناته المواطن العادي الكل ترفض مثل هذا المواطن، بالتالي فنحن نشعر يعني أن هناك صمام أمان.
وعلى العكس من ذلك، فقد أشارت وزارة حقوق الإنسان إلى التطور الأمني الخطير الذي تشهده البلاد من أعمال عنف وتهجير، ويؤكد المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين أن الوضع الحالي يتجاوز القلق، وأن العراق يقف في دائرة الخطر وهو الآن قاب قوسين أو أدنى من انفلات الوضع.
يعني بالتأكيد الموضوع الآن تجاوز القلق، يعني اليوم إحنا يعني في دائرة الخطر، يعني قال قوسين أو أدنى من الانفلات الوضع، يعني هذا القتل الممنهج اللي وصل حد الإبادة الجماعية بالعراقيين والتصعيد اليومي وهذه التطورات الخطيرة يعني تستدعي من عندنا عمل فعلي ملموس على الأرض وليس كلام. يعني اليوم إحنا نخشى من ردات الفعل، الجميع كانوا حابسين أنفاسهم، لا تكون هناك ردة فعل من الصعب السيطرة عليه.
ودعا أمين القضاء العراقي أن ينتفض ويحسم ملفات المتورطين بقتل الشعب العراقي.
ووزارة حقوق الإنسان يعني طالب انطلاق مسؤوليتها ومتابعتها لهذه الانتهاكات، يعني ضرورة أن تكون يعني حالة انتفاض لدى القضاء. يعني القضاء اليوم مطالب في أي وقت اللي هو يعتبر صمام الأمان، يعني ضرورة أن يتم يعني تنفيذ الأحكام بشكل أسرع وحسم ملفات الموقوفين اللي يتم القبض عليهم بشكل يومي.
وأشار أمين إلى دور منظمات المجتمع المدني في الوقوف ضد الإرهاب ومخططاته والمحافظة على النسيج المجتمعي للبلاد، كما دعا إلى مواجهة الفكر المتطرف بالمزيد من منح الحريات وإقرار التشريعات التي تكفل حقوق المواطنين.
اليوم الجميع مطالبين وخاصة منظمات المجتمع المدني عليها أن تقف وقفة وأن توصل رسالة إلى الإرهاب وإلى هذه الجماعات الخارجة على القانون بضرورة يعني الحفاظ على النسيج الوطني الواحد وعدم الانجراف، لأنه ردات الفعل نحن نخشى من ردات الفعل، نخشى من أنه الأمور قد تفلت من السيطرة. وأيضا بنفس الوقت هذا الفكر المتطرف اللي يظل يتغلغل إلى أماكن حساسة علينا نحارب أيضا بالفكر، ومحاربة بالفكر تأتي من منح حريات أكثر خاصة عند النشطاء في المجتمع المدني احتواهم والحوى كافة، يعني القوى الليبرالية العلمانية المطالبة ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالوقوف يعني فصلا واحدا وإسناد كل أجهزتنا الأمنية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية وهذه المناكفات، لأنه القضية واضحة جدا بأن هناك أجندات وتدخلات إقليمية.
م- مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقات هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على العنف المتصاعد في العراق وعمليات التهجير التي تحصل في بعض المناطق ودور منظمات المجتمع المدني في الحد من ثقافتي العنف والتهجير. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770. هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.